أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في النقطة الخامسة وقلنا بأن كلمات الأعلام قسم منها يحتمل الفرض الأول وهو أن يكون الإندار في مقام الأداء والوفاء لا قبل البيع وهذا كعبارة كاشف الغطاء والعلامة الحلي في القواعد وفخر المحققين وقسم آخر من كلماتهم يحتمل الفرض الثاني وأن الإندار يكون قبل البيع فهو شرط لصحة البيع وهذا كعبارة العلامة أيضا والمحقق الحلي والشهيد الأول والثاني والمصنف قبل أن يحسم القرار والمختار ذكر في الضمن أمرا جانبيا فسنجعله نقطة مستقلة بالبحث حتى يتسلسل البحث وكيف كان ما بعد ما زلنا في هذه النقطة حتى نبين ما الذي يرشحه المصنف ثم نجعل نقطة مستقلة وكيف كان فالأظهار بعد التأمل والنظر هو الفرض الأول وأن الإندار يكون بعد البيع في مقام الأداء والوفاء وبالتالي يكون دخول مسألة الإندار في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول بمعنى أن هذه أن مسألة الإندار تكون استثناء من عدم جواز بيع المجهول فكل مجهول لا يجوز بيعه إلا مثلا السمن في ظرفه لقيام الإجماع على ذلك كما عنون المسألة في اللمعة بل نسب صاحب الحدائق ذلك إلى الأعلام وأن الإنذار يكون في مقام الوفاء والأداء. لا أن هذه المسألة من حيث كون الإنذار شرطا في صحة البيع وأنه واقع قبل العقد، وهذا ما يوافق أيضا، يعيد المصنف ليدعم كلامه، وهذا ما يوافق ما ذكره المقدس الأردبيلي، حيث إن الظاهر من كلام المقدس الأردبيلي في تفسيره لعنوان المسألة هو كون الإنذار بعد البيع في مقام الأداء والوفاء وليس قبل البيع، حيث ذكر أن المراد في مسألة الإنذار أنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف هذا المسقط والمندر بلا زيادة وبلا نقيصة، بل حتى لو كان هناك تفاوت بالزيادة أو بالنقيصة بمقدار يسير فهو مغتفر عادة، فيلزم بالتالي كما قال على المشتري أن يدفع الثمن للسمن مع إعادة الظرف. والحاصل من كلامه هو أن الإنذار يكون بعد البيع وليس قبل البيع، بل يكفي لتصحيح البيع مجرد وزن المظروف مع الظرف، أما مقدار ما يلزم على المشتري دفعه من الثمن فيكون بعد الإن بعد الإن الإنذار. وهذا أيضا هو ما يظهر من كلام صاحب الحدائق في مناقشته لمن ألحق النقيصة في الإنذار بالزيادة من حيث اعتبار التراضي كالمحقق الكراكي، حيث قال، هذا محل الشاهد في كلام صاحب الحدائق، إن الإنذار حق للمشتري لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة 100 المذكورة، وله إسقاط يعني للمشتري وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. وهذا بحسب ظاهره كون دال على كون الإنذار بعد بعد هالباي لأجل تعيين حق المش تري وما يلزمه أن يدفعه من الثمن. خب، فتحصل إذن من كل ما تلوناه أن الصحيح بنظر المصنف هو كون الإندار بعد البيع، لا أنه شرط في صحة البيع، بل يكفي لصحة البيع مجرد الوزن للظرف مع مضروب فيه، وإن كان هناك جهالة لكن قام الإجماع على الاغتفار. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الخامسة. كنا نستطيع أن نطبق، لكن بقي شيء في الضمن أقحمه المصنف كمناقشة لكاشف الغطاء، فلأجل أن يتسلسل التطبيق سنذكر هذه النقطة السادسة ثم نطبق. النقطة السادسة، مناقشة المصنف لكاشف الغطاء. ذكرنا فيما تقدم كما في صفحة 323 كلام كاشف الغطاء، حيث ذكر بأنه مع العلم بزيادة المقدار المندر لا يصح البيع ولو تراضى المتباهيان للزوم الغرر، وأن الغرر لا يرتفع بالتراضي ولا يصح العقد بمجرد التراضي مع وجود الغرر. ويناقش المصنف في ذلك بأن مرجع التراضي على هذا المقدار الزائد أو على المقدار الناقص إلى الشرط، وإذا رجع إلى الشرط فالبيع صحيح ولا يلزم منه حصول الغرار. فمثلا لو كان مجموع الزيت مع ظرفه 10 أرطال وكان المعتاد والمتعارف إسقاط رطل واحد للظرف، فيكون الزيت 9 أرطال، لكن تراضيا الطرفان على أن يندر ويسقط للظرف رطلان وليس رطلا واحدا، فمرجع ذلك إلى أن المشتري شرط على البائع أن لا يحسب عليه رطلا، يعني يعطيه رطلا مجانا وهدية. وإذا كان مرجع ذلك إلى اشتراط الهبة لم يلزم الغرر في البيع. وكذلك الحال مع التراضي على النقيصة، كما إذا تراضي الطرفان على إسقاط نصف رطل فقط، مع أن المتعارف إسقاط مقدار رطل للظرف، فمرجع ذلك إلى أن المشتري التزم على نفسه بأن يدفع قيمة 9.5 أرطال لما هو في الواقع 9 أرطال لأجل الشرط بينهما على أن يدفع المشتري من باب الهبة مثلا مقدار نصف رط كهدية، فلا يلزم بالتالي الغرر في عقد البيع ما دام ذلك راجع إلى الشرط أي اشتراط الهبة. إذا فما ذكره كاشف الغطاء من أن مع العلم بزيادة المقدار المندار عن حد عن وزن الظرف لا يصح البيع لأجل الغرر غير تام، بل يصح البيع مع العلم بالزيادة أو العلم بالنقيصة، ومرجع التراضي إلى شرط لا أن البيع غرري حتى لا يصححه التاء تراضي. طبق العبارة يا مولاي الجليل. خب قال هذا الذي جعلنا نقطة سادسة الآن. هذا قلنا المفروض المصنف بعد ما يفرغ ويحسم القرار ويعين مبناه المختار من اختيار الفرض الأول أو الثاني في معنى الإن دار يشير إلى بعض الجوانب الجانبية والأمور الجانبية، لكنه في الضمن أقحم مناقشة لي كاشف الغطاء، لذلك قلنا هذا ينبغي جعلنا كنقطة مستقلة. قال هذا مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إندار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقينا لا يوجب غررا، خلافا لما قاله كاشف الغطاء كما تقدم صفحة 323 في أسفل الصفحة، بل يكون كاشتراط زيادة مقدارا على المقدار المعلوم. خب غير قادح في صحة البيع. مثلا لو كان المجموع 10 أرطال، يعني مجموع الزيت مع وعائه 10 أرطال، وكان المعتاد إسقاط رطل للظرف يعني للوعاء، فإذا تراضيا على أن يندر للظرف رطلان يسقط للظرف رطلان فيكون مجموع الزيت كم؟ 8 أرطال بالتراضي بينهما، فقد اشترط المشتري جعل 8 9 أرطال، فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلان، يعني يكون هذا مجاني أو هبة، ولا ضير في ذلك، ولو تراضيا على إندار نصف رطلين السلام مولانا مولاي ما يحتاج على راحتكم مولاي. خب فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلان، ولو تراضيا على إندار نصف رطلين فقد اشترط المشتري جعل 8 9.5 أرطال ثمنا للتسعة، هو في الواقع 9 أرطال، قال لا أريدك تدفع لي 8 9.5 أرطال فتدفع لي 8.5 رطل زيادة من باب الهبة، فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا. وكيف كان الآن عدنا رجعنا إلى النقطة الخامسة بيان مختار المصنف أن الإندار هو ناظر إلى ما بعد العقد يعني الفرض الأول أو ما قبل العقد لتصحيح العقد أساسا كما هو مقتضى الفرض الثاني. وكيف كان فالأظهر هو الوجه الأول، يعني أن الإندار بعد البيع في مقام الأداء والوفاء، فيكون دخول هذه المسألة مسألة الإندار في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول. فهذا استثناء، إذن كل مجهول لا يجوز بيعه إلا المظروف مع ظرف فيه، وإن كان المظروف لا يعلم وزنه بالدقة، لكن هذا لقيام الإجماع كما عنون المسألة بذلك في اللمعة، بل نسبه في الحدائق إليهم، يعني إلى الأصحاب، لا من حيث، يعني دخول هذه المسألة في تعيين العوضين، لا من حيث إندار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد، يعني لأجل تصحيح البيع يندار، لا، والتواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإندار. الآن يؤيد كلامه بعد، في السابق ذكر كلام الفاضل والشهيد والمحقق الثانيين، الآن يقول بعد ندعم كلامنا بأكثر وأكثر من الأعلام. وذكر المحقق الأردبيلي من أردبيل في تفسير عنوان المسألة أن المراد أنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا، بحيث يحتمل كون مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص، إذن هذا الإندار يكون بعد البيع، بل وإن تفاوت، يعني حتى لو كان هذا المقدار المندر أقل قليلا من الواقع أكثر قليلا لكن متسامح فيه، لا يكون إلا بشيء يسير يتساهل به عادة، ثم دفع ثمن، دفع المشتري يعني ثمن الباقي بعد الإندار مع الظرف، أرجع الظرف لأنه ما باع الظرف فقط باع الزيت، بعد ما أكل الزيت وشبع أرجع للبائع الظرف، مع الظرف إلى البائع، انتهى. فظاهره، ظاهر كلام الأردبيلي، الوجه الأول الذي ذكرنا حيث جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف، خلاص بمجرد الوزن يجوز، وإن كان هناك جهالة بمقدار المظروف ما نعلم بالدقة، وجعل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه حتى يعلم كم يلزم على المشتري أن يدفع من الثمن. بعد تريد أكثر، نأتي لك بمؤيد من البحرين مولاي، من دراز، من دراز بعد النسايب. خب، وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة، هذا كلام صاحب الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة، من هو الذي ألحق النقيصة بالزيادة؟ المحقق الكهرباء كما في القول الخامس، عطف العلم بالنقيصة على الزيادة وهو، أو عطف العلم بالنقيصة على الزيادة وهو المحقق الثاني. خب، وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها، قال هذا المحدث البحراني، إن الإندار حق للمشتري لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن، 100 من من السمن في هذه الظروف 10 20 الله أعلم، فالواجب قيمة 100 المذكورة. خب، متى تعلم قيمة 100 المذكورة؟ يقول وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن، فكأن البيع صحيح، بعد ذلك يكون الإندار حتى يعلم المشتري ما الذي يلزم عليه أن يدفعه. النقطة السابعة، المصنف المفروض لا يذكر هذه النقطة السابعة، لكن قال أنا بعد أريد أن أناقش صاحب الحدائق، اعذروني، بعد مناقشة علمية لا تفسد في الودي قضية، لا بأس مولا. النقطة السابعة، مناقشة المصنف لصاحب الحدائق، استشهد بكلامه ثم يشكل عليه بشيء آخر. خب، خب، على كل حال أفاد صاحب الحدائق بأن الإنذار في الواقع حق للمشتري وليس حقا للبائع، ومثل بهذا المثال وهو ما إذا اشترى شخص 100 من من السمن في الظروف، فالواجب قيمة 100 المذكورة، يعني قيمة 100 من. فيناقش المصنف في هذا الكلام بمناقشتين. المناقشة الأولى ترتبط بالمثال الذي ذكره صاحب الحدائق، وحاصل المناقشة أن المثال غير تام، وذلك لأن المشتري لم يشتري 100 من من السمن مع هذه الظروف، لأن 100 من ليست لخصوص الزيت بل للزيت مع ظروفه، ولعل الزيت مجردا عن ظروفه يعادل 80 منا. فكيف يقول صاحب الحدائق بأنه يلزم على المشتري قيمة 100 من مع أن الزيت الذي اشتراه في الواقع ليس 100 من بل هو 100 من مع ظروفه؟ فلا معنى لأن يعلم المشتري بأن الزيت أقل من 100 من في الواقع ويلزمه دفع قيمة 100 من، فهذا لغوون، لأنه يعلم أن قيمة، لأنه يعلم أن الذي اشتراه أقل من 100 من، فكيف يدفع ثمن 100 من؟ فالمثال غير تام وغير دقيق، فالمفروض يقول يدفع قيمة مثلا 90 من 80 من لا 100 من بالمثال مولا لا بأس. المناقشة الثانية في كون الإنذار حقا للمشتري، فأفاد المصنف بأن الصحيح هو كون الإنذار حقا للبائع، ولأجل أن يعلم ما يستحقه البائع من الثمن، فكيف يقول صاحب الحدائق أن الإنذار حق للمشتري في فرض النقي فلا فرق بين فرض النقيصة في المقدار المندار أم فرض الزيادة، فإن كان المقدار المندار نصف راط نصف ريطل مع أن وزن الظرف في الواقع ريطل، أو المقدار المندار زائدا يعني رطلان مع أن وزن الظرف في الواقع رطل، فعلى كل حال يكون الإنذار لأجل تعيين حق البائع، وما يلزم على المشتري أن يدفعه من الثمن. والغرض هو أنه إما أن المشتري مشتري قد اشترى الزيت الموجود في الجملة بعد وزن الزيت مع ظروفه وكون 100 من، فاشترى هذا الزيت في الجملة ب100 من مثلا، فحينئذ لا نحتاج لمسألة الإندار كما ذكرنا بالأمس. إذا اشترى في الجملة بعد العلم بوزن الظرف والمظروف لم نحتاج لمسألة الإندار، حيث يلزمه أن يدفع هذه 100 درهم ل100 من التي اشتراها في الجملة، فلا تأتي مسألة الإندار وأن الإندار حق للباع أو حق للمشتري. وإن كان المشتري قد اشترى على نحو التسعير بأن يكون لكل من منها من الزيت 1 درهم مثلا، فحينئذ نحتاج لمسألة الإندار حتى نعين كم يلزم على المشتري أن يدفعه من الثمن. لكن مع حاجتنا للإندار لا يكون الإندار حقا للمشتري بل للبائع. فالعجب كل العجب ما بين جمادة ورجب، كما في الرواية مولاي، في الرواية نحن في شهر رجب المرجب. فالعجب كل العجب مما ذكره صاحب الحدائق من كون الإندار حق للمشتري. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار قرنا وهذا الكلام، وإن كان مؤيدا لما استقربناه في تحرير المسألة، إلا أن جعل الإندار حقا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظر، فإن المشتري لم يشتري 100 من من السمن في هذه الظروف. هذا مناقشة الأولى، مناقشة في المثال، لأن التعبير بهذا أنه اشترى 100 من مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف 100 من لغو. خب الآن يأتي للمناقشة بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف 100 من، لأنه اشترى 100 من، لأنه يلزم دفع 100 من، دفع ثمن 100 من، لأن الزيت أقل من 100 من في الواقع. خب الآن يأتي للمناقشة الثانية، فإن باعه بثمن معين، يعني باع هذا السمن بعد وزنه في الجملة فلا حاجة إلى الإندار، وإذا لا حاجة للإندار لا حق أصلا لا للباع ولا للمشتري، ولا حق للمشتري. وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله كل من بكذا، فالإندار إنما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن، فكيف يكون الواجب قيمة 100 كما ذكره المحدث؟ وقد علم مما ذكرنا أن الإندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزنه، إنما هذا الإندار إنما هو لتعيين حق البائع وليس حقا للمشتري. النقطة الثامنة، فيما تقتضيه الأخبار الواردة في مسألة الإندار، تعرض المصنف لذكر ثلاثة من الأخبار الواردة في مسألة الإنذار. وناقش في أثناء ذلك صاحب الجواهر الخبر الأول ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان وعبر عنها بالموثقة لأجل أن حنان كما قيل من الواقفية وإن كان ثقة. قال سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام. إذن لا يضر جهالة معمر لأن حنان كان حاضر. سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه يعني في ظروفه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقرب. فاستدل صاحب الجواهر بهذه الموثقة على أنه إن كان المقدار المندر يحتمل الزيادة تارة ويحتمل النقيص أخرى فلا إشكال في الإنذار. وأما إذا كان المقدار المندر لا يحتمل إلا الزيادة يعني دائما يزيد ولا ينقص فلا يجوز. ومقتضى الإطلاق في هذه الموثقة هو عدم اعتبار التراضي بين الطرفين من حيث احتمال الزيادة والنقيصة. فما دام الإنذار يحتمل الزيادة والنقيصة عادة جاز الإنذار وصح البيع ولا يعتبر التراضي. أما إذا كان لا يحتمل إلا زيادة فلا بد من التراضي. وبالتالي سوف يتحقق تعارض كما ذكر صاحب الجواهر بين موثقة حنان وبين رواية علي بن أبي حمزة ورواية علي بن جعفر اللتين دلتا على اعتبار التراضي. فمقتضى رواية حنان عدم اعتبار التراضي مع احتمال الزيادة والنقيصة ومقتضى هاتين الروايتين اعتبار التراضي. وقد جمع صاحب الجواهر بين هذه الأخبار الثلاثة بأن رواية حنان تحمل على الزيادة والنقيصة المتعارفة والتي جرت عليها العادة فلا يشترط فيها التراضي. وأما رواية علي بن أبي حمزة ورواية علي بن جعفر اللتين دلتا على اعتبار التراضي فتحمل على ما إذا كانت الزيادة والنقيصة غير متعارفة إلا أن المصنف يناقش ما ذكره صاحب الجواهر بأن موثقة حنان لا يظهر منها عدم اعتبار التراضي بل المفروض فيها هو المفروغية عن التاء تراضين. ولذلك لم يصرح الإمام باعتبار التراضي لأنه مفروغ عن. والسر في هذه المفروغية هو أن الحاسب للنقصان هو البائع أو وكيل البائع، والمحسوب له هو المشتري. إذن فهذا الإنذار وقع بين المتبايعين، فلا بد أن يكون قد وقع عن تراض منهما. فكيف يقال حينئذ بأن الموثقة مطلقة ولا تعتبر التراضي؟ بل التراضي مفروغ عنه. والتحقيق، وإن ما كان بحاجة إلى هذا التحقيق، والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري، إما أن الزقاق يعني الظروف تبقى بلا ثمن، هذا فرض، أو بثمن مغاير للمظروف، هذا فرض ثاني، أو أن الزقاق تبقى على ملكية البائع فيلزم على المشتري أن يردها، وهذا فرض ثالث. إذن إما أن البائع قد أعطى المشتري الظروف مجانا أو بثمن مغاير لثمن الزيت، أو أنه أعطاه إياه أمانة. وعلى جميع هذه الفروض الثلاثة الظاهر من الموثقة التراضي، ولا شأننا أساسا في الظرف أنه هل هو هيبة أو بثمن آخر أو أنه أمانة، المهم أن الموثقة دال على حصول التراضي بين الطرفين وليس لها إطلاق، وبالتالي فلا تعارض بين الموثقة ورواية علي بن أبي حمزة البطائني ورواية علي بن جعفر. فكل هذه الأخبار الثلاثة متفقة في اعتبار التراضي. قال يا مولاي: وأما الأخبار فمنها موثقة حنان قال: سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقرب. قيل هذا صاحب الجواهر وظاهره، يعني ظاهر الموثق عدم اعتبار التراضي. المصنف يناقش: أقول المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب، من هو الحاسب؟ البائع أو وكيل البائع، وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري. والتحقيق، هذا ما يحتاج المصنف ذكره من باب الشيء بالشيء على كل، والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار، ها هذا الفرض الأول، مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، يعني أعطاه الزقاق مجانا، هذا أسمو كلامنا فيه أن أعطاه مجانا ولا ما لنا شأن بالزقاق، لكن المصنف من باب التفريعات، مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن أو بثمن مغاير للمظروف، هذا فرض ثاني، أو هذا فرض ثالث، مع ردها إلى البائع من دون وزن لها، يعني يلزم على المشتري يرد الزقاق. فإن السؤال عن صحة جميع ذلك، لو قلنا الرواية على كل حال تشمل هذه الفروض الثلاثة بإطلاقها بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، قلنا الرواية نظرة للفرض الأول أم للفرض الثاني أم للفرض الثالث، المهم أن الرواية دالة على اعتبار التراضي وفارغة عن اعتبار التراضي، فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي. خب يؤيد ويؤيده، ما يحتاج إلى التأييد. على كل النهي، ها هذا ذيل الرواية حيث قال ذيلها: وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقرب. هذا مؤيد على أن الرواية فارغة عن اعتبار التراضي. ويؤيده النهي عن ارتكاب مع العلم بالزيادة، إذا كان يزيد لا تقرب. فإن النهي عن ليس عن ارتكاب بغير تراضي، يعني النهي عن الزيادة مع التراضي. فافهم، واضح أمر بالفهم، وهو أنه إشارة إلى أنه يمكن أن يكون النهي عن الأخذ بالزيادة حتى مع التراضي، لأنه غرر مثلا. فحينئذ يقول: إذا حملنا موثقة حنان على التراضي لا يعارضها ما دل على صحة ذلك مع التراضي، مثل رواية علي بن أبي حمزة عبر عنها بالرواية لوجود البطائني، قال: سمعت معمر الزيات، هذا بياع زيت ودائما مشغول بهالسؤال، سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام، هل طبعا بعضهم قال التي ذكر رواية هي نفسها، لكن ذاك يرويها حنان، هذه يرويها علي بن أبي حمزة، كلاهما في مجلس واحد ويا الإمام الصادق، سأل والكل سجل ما سأل. على كل، البعض هكذا قال والبعض قال لا، لعل مجلس متعدد. سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص. قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. إذا لا تنافي حتى لو دلت هذه على اعتبار التراضي، لأن تلك فارغة من التراضي. فإن الشرط فيه، يعني في هذه في هذا الخبر، مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه شرعا، يعني المناط على التراضي، فيشبه التراضي العلة التامة الغير المتوقفة على شيء كما هو مقتضى الشرطية، تفيد العلية الانحصارية. فالإمام إذا قال: إذا كان ذلك عن تراض فلا بأس، يعني إذا ما كان عن تراضي ففيه بأس. إذن فالعلة للصحة التراضي الذي أمضاه الشارع، ونحو اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية، الناسية هذا الظرف الذي يوضع فيه التمر، والجوالق هذه ظروف يجعل فيها الطعام، فيقول: ادفع للناسية، ادفع للناسية رطلا او اكثر من ذلك، ايحل ذلك البيع؟ قال: اذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس اذا ترى ضياء. اذا فلا معارضة بين الاخبار الثلاثة، فلا نحتاج للجمع العرفي او الرجوع للمرجحات على فرض استقرار التعارض. والحمد لله رب العالمين.